أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدين والدارين آمين. قال: فصل في متابعة الإمام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى كثيرا عن عدم متابعة الإمام، ويحث على متابعته، ويقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي رواية: إذا صلى الأمير جالسا فصلوا جلوسا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع والسجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يهول الله رأسه رأس حمار. وفي رواية: أن يهول الله صورته صورة حمار. وفي رواية: صورة كلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: ما كان منكن يؤمن بالله من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يروا عورات الرجال من ضيق ثيابهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: يا أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف.
اللهم صل على
سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالصلوات وخيراتها وأعمال الشريعة وثمراتها وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه خير أهل المعرفة بالشرائع وآياتها، وعلى آله وصحبه من جعلهم الله للأمة قاداتها، وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم إلى يوم ميقاتها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المخصوصين من الله تبارك وتعالى بأعلى المنازل وأرفع درجاتها، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فقد عقد الشيخ الشعراني عليه رحمة الله هذا الفصل في متابعة الماموم للإمام، والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، وفي تعليم الانتظام والالتزام، وفيه أيضا ترتيب الاقتداء والاهتداء، وفيه أيضا تصور الوفاد على الحق تبارك وتعالى من جماعة معهم إمام يتقدمهم يخاطب الحضرة التي وفدوا عليها فيقتدون به. وهذا إذن مما يخل به كثير من الناس إما يتقدمون على الإمام في شيء من الأفعال أو يتأخرون عنه. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى كثيرا عن عدم متابعة الإمام ويحث على متابعته، يقول: إنما جعل الإمام ليدم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وكان هذا في أول الأمر أنه إذا كان الإمام معذور عن القيام صلى المأمومون خلفه قعودا، ثم نسخ ذلك. وكان آخر الأمرين من نبينا صلى الله عليه وسلم في أنه صلى بهم وهو مريض قاعدا وهم قيام خلفه. فإذا عجز الإمام عن القيام صلى قاعدا والمأمومون قياما خلفه. وفي الرواية إذا صلى الأمير جالسا فصلوا جلوسا، وعلمنا أن هذا نسخ. صلى الله عليه وسلم يقول إني قد بدنت، أي سمون بدني، فلا تسبقوني بالركوع والسجود، أي انتظروا حتى أصل إلى الركوع وأصل إلى السجود إذا أممتكم. صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية حول صورته صورة حمار، في رواية صورة كلب. وفيه أمران: الأمر الأول أن يكون المعنى أن يكون في هذا الإنسان في معنى الكلب أو في معنى الحمار، في البلاد والبلاء، وفي معنى الكلب في المخالفة، ولأنه خرج عن اتباع الإمام الذي يصلي به. الأمر الثاني قال أنه يتعرض إما في القيامة لأن يحشر على صورة الحمار أو الكلب، وإما تعجل العقوبة في الدنيا فيحول إلى صورة كلب أو صورة حمار، وهو في الدنيا عقوبة له على تقدمه على الإمام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، يعني هو الذي يسول له ذلك ويحبب إليه هذه المسارعة ومقاطعة الإمام بسبقه في ركوع أو سجود. فلما تحكم عليه بذلك قال ناصيته بيد شيطان، فهو الذي يحثه على ذلك التقدم. وكان عمر رضي الله عنه يقول أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه. وذلك أيضا لمن ظن أن الإمام قد ارتفع فارتفع يجب عليه أن يعود. وكذلك السنة لمن ارتفع قبل الإمام عمدا فيسنه كذلك أن يعود، وإن كان ناسيا فيلزم أن يعود لمتابعة الإمام. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول للنساء من كان من كنا يوم بالآخر فلا ترفع رأسها حين يرفع الرجال رؤوسهم، كرهت أن يرفع عورات الرجال من ضيق ثيابهم، لما كان في من حال الكثير من الصحابة قلة الثياب عندهم وقصرها، فعند السجود بعضهم يتعرض لظهور رجله وما إلى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول يا أيها الناس إني إمام وقام فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. والانصراف سواء بالتسليم أو حتى بعد السلام ينبغي أن لا ينصرف المأمومون من مكان كل واحد منهم الذي صلى فيه حتى ينصرف الإمام أولا. كما أن من تمام المتابعة أن لا يرفع أيديهم للدعاء حتى يرفع الإمام يده، فإذا رفع يده رفعوا أيديهم وراء، فإن هذا من توابع الصلاة من الأمور المتصلة بالصلاة، فيكون المأمومون خلف الإمام فيه. ثم لا ينبغي أن ينصرفوا ويقوموا من مكان صلاتهم حتى ينصرف الإمام، هذا من باب السنة. إذن فالمتابعة للإمام أيضا تجب في عند الأئمة، واختلفوا بعد ذلك في كيفيتها وبيانها. يقول الحنفية إن المتابعة تكون فرضا في فروض الصلاة وواجب متابعة المأموم لإمامه، فرضا في فروض الصلاة وواجبة في واجبات الصلاة وسنة في السنن في سنن الصلاة. ولذي يقول فلو ترك الركوع مع الإمام بأن ركع قبل الإمام أو ركع بعده ولم يشاركه فيه لم يجتمع وإياه في الركوع، أو سجد أيضا قبل الإمام أو بعد الإمام لم يشاركه في أثناء السجود، يقول فعند الحنفية تلغى هذه الركعة التي لم تتحقق فيها المتابعة ويجب عليه أن يقضيها بعد سلام الإمام، فلا بد عندما يكون مشاركا للإمام في ركوعه وفي سجوده وفي اعتداله وفي جلوسه وهكذا. وكذلك القنوت عندهم في الوتر، يقول فإذا ترك المتابعة في القنوت أثم لأنه ترك واجبا وهو واجب عندهم، ولو ترك المتابعة في تسبيح الركوع مثلا يقول فيكون ترك السنة. إذن فالمتابعة عندهم فيما في فروض الصلاة فرض، وفي واجباتها واجب، وفي سننها سنة، وفي أمور أربعة يقول الحنفية ما تلزم المتابعة فيها. إذا زاد الإمام شيء في صلاة زي السجدة أو الركعة فمن غير شك لا يتابع. وكذلك إذا زاد في تكبيرات العيد على المقرر عندهم، كالحال عند الشافعية في صلاة الجنازة، إذا زاد الإمام على تكبيرة رابعة زاد خامسة أو سادسة فعندهم المأموم لا يتابعه ويبقى منتظرا حتى يسلم فيسلم معه. فكذلك يقول الحنفية في تكبيرات الجنازة مثل الشافعية، إذا كبر زايد على الأربعة فلا يتبعه الإمام. وكذلك إذا قام سهوا إلى ركعة زايدة عن الفرض إذا قام الإمام سهوا فلا يتابعه، فإن عاد بعد تنبيه المقتدي صحت الصلاة ويجب سجود السهو. فإن لم يتذكر ولم يرجع قال الحنفية يسلم المقتدي وحده ويفارق حينئذ. وكذلك يقول الحنفية أن للمأموم يعني يأتي ببعض أمور وإن لم يأتي بها الإمام، مثل رفع اليدين في التحريمة، فإذا الإمام لم يرفع يديه وكبر تكبيرة الإحرام فالمأموم يرفع يديه ولا يضر ذلك. كذلك تكبيرات السجود، تكبيرات الركوع والتسبيح في الركوع وفي السجود وإن لم يأتي به الإمام، وعلمنا أن التسبيح في الركوع والسجود ومرة واحدة واجب عند الحنابلة. كذلك يقول يتابع المقتدي الإمام في أمور إذا تركها وجب عليه يتركها، مثل عند الحنفية مثل تكبيرات العيد، وكبر الإمام بإحرام بالعيد وابتدأ يقرأ ولم يكبر تكبيرات في القيام، فالمقتدي يتابعه لا يكبر إذا لم يكبر إمامه. كذلك لا الجلوس للتشهد الأول، إذا لم يجلس الإمام ما يجوز للمأموم أن يجلس ويتشهد. كذلك سجدة التلاوة إذا تركها الإمام وجب على المأموم أن يتركها، وعندهم يسجد بعد الخروج من الصلاة لأجل التلاوة. وكذلك سجود السهو يتبع فيه الإمام عندهم، والشافعية عندهم أن لا يخالف الإمام في سنة تفحش فيها المخالفة، وعندهم إذا ترك سجود السهو وقد استحق سجود السهو على الإمام سجود سهو الإمام مثل المأموم فلم يسجد، فعند الشافعية إذا سلم الإمام سجد المأموم سواء. و فإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لا تصح صلاته باتفاق. قال وإذا تراخى في التكبير فقد فاته إدراك وقت فضيلة التحريمة. ثم عندهم عند الحنفية إذا ابتدأ التكبير في أثناء تكبير الإمام يصح عندهم، فعندهم مقارنته في بعض التكبير لا يضر، كما يقولون في السلام أن الإمام مأموم يسلم مع إمامه إذا تم تشهده لا قبل الإمام ولا بعده. قال الشافعية لا يبدأ السلام حتى يكمل الإمام تسليمته الثانية. هذا مظهر متابعة المأموم للإمام عند الحنفية، كذلك يقول المالكية يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام، لا يسبقه ولا يسويه بل يتأخر عنه كما يقول الشافعية. والمتابعة للإمام بهذا المعنى شرط في الإحرام وفي السلام، فلا يجوز أن يتقدم عليه ولا يقارنه في التكبير للإحرام ولا في السلام الخروج من الصلاة، فيكبر للإحرام بعد تكبير الإمام ويسلم بعده حتى إذا سوى بطلت صلاته. وعندهم أيضا في الصحيح أنه إذا ابتدى بعد الإمام وختم بعده فالصلاة صحيحة بقطعا، فإذا ابتدى بعد الإمام ولكن ختم معه السلام فكذلك يقولون أنه ما تبطل صلاته، ولكن إذا ختم سلامه قبل أن يختم الإمام سلامه بطلت صلاته. وإذا ساوى المأموم الإمام في شيء من الأركان غير السلام والتحريم فعندهم ذلك مكروه، وإن سبقه فحرام عليه أن يسبق الإمام في أي ركن من أركان الصلاة غير الإحرام والسلام، وإن كان لا تبطل به الصلاة ولكنه يحرم. وهكذا عندهم إذا تقدم عليه ثم لم ينتظره في الركن الذي تقدم عليه فيه ورفع قبله بطلت صلاته، كذلك إذا تأخر عن إمامه ركع بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع. قالوا إذا حصل هذا في الركعة الأولى عمدا بطلت صلاته لإعراضه عن المأمومية، وإن حصل سهوا ألغيت هذه الركعة ويقضيها بعد سلام الإمام، أما في غير الركعة الأولى ما تبطل الصلاة ولكن يثم إذا تعمد. كذلك أيضا يقولون لو أن الإمام قنت في صلاة الصبح ولكن المأموم ترك القنوت فلا إثم عليه أن القنوت مندوب. قالوا وأشياء لا يتابع فيها الإمام إذا زاد في تكبيرات العيد كما تقدم عند الحنفية وهو كذلك عند الشافعية، ولو كانت الزيادة بحسب مذهب الإمام، وأن يزيد في تكبير الجنازة وكان الإمام عنده سبع في الأولى وهم في مذهبهم ست فلا يتابع في الزايدة السبع وإن كان مذهبه هذا مذهب الإمام مالك، وأن يزيد في تكبيرة الجنازة عن أربع تكبيرات فلا يتابعه كذلك. كذلك إذا قام لركعة زائدة سهوا المأموم يجلس فلا يجوز أن يتابعه، فإذا تيقن أنها خامسة مثلا في الظهر العصر وقام معه بطلت صلاة المأموم. كذلك يقول المالكية أيضا في جواز أن يترك المأموم شيء فعله الإمام، قال رفع اليدين في تكبيرة الإحرام كما تقدم عند الحنفي، قال مندوب، وإن تركه الإمام يفعله المأموم، كذلك التكبيرات والصلاة لأنها سنة، والتكبير في أيام التشريق عقب الصلاة. كذلك إذا سهى إمامه ولم يسجد، قال إذا أدرك معه ركعة يجوز له أن يسجد وإن لم يسجد الإمام، فإذا لم يدرك ركعة مع الإمام فلا يصح للمقتدي أن يسجد لسهو إمامه، هكذا يقول المالكية. فإذا ترك الإمام الجلوس للتشهد الأول وجب على المأموم أن يتركه بالاتفاق. ثم من المعلوم عند الشافعية أنه تجب المتابعة في الأفعال لا في الأقوال، ولكن تسمى المتابعة أيضا في الأقوال بأن لا يبتدي بالفاتحة حتى يبتدي إمامه أو يكملها في الجارية، ولا يبتدي في تسبيح الركوع والسجود حتى يتم إمامه، ولا في التشهد حتى يبتدي إمامه في التشهد، وهكذا. أما الأفعال يتأخر ابتداء فعل المأموم عن فعل الإمام، ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغ الإمام من الفعل. والأكمل عندهم في المتابعة أن لا يهوي إلى الركوع حتى يتم ركوع الإمام، ولا يرفع إلى الاعتدال حتى يعتدل الإمام، ولا يبدأ في الهوي للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. فإن تقدم عليه ببعض الركن فهو مكروه وقيل حرام، وإن تقدم عليه بركن فهو حرام ولا يبطل صلاة، وإن تقدم عليه بركنين فعليين بطلت صلاته إذا كان تأخره من غير عذر. وكذلك يقول الحنابلة متابعة المأموم للإمام لا يسبق الإمام مأموم إمامه، ولا يسبق إمامه بفعل من أفعال الصلاة أو بتكبيرة الإحرام أو بالسلام، قالوا ولا يتخلف عنه بفعل من الأفعال. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، قالوا فإذا سبقه بالركوع مثلا عمدا من ركع ورفع رأسه قبل ركوع الإمام بطلت صلاته بركن واحد عندهم. شافعي يقولون بركنين فعليين، عند الحنابلة بركن واحد إذا ركع وارتفع والإمام لا يزال قائم بطلت صلاته، وإن سبقه بركن غير الركوع مثل هوي للسجود أو القيام للركعة ولم تبطل صلاته لكن يجب عليه الرجوع ليفعله بعد الإمام. فإذا عندهم يحرم سبق الإمام عمدا بشيء من أفعال الصلاة. فعندهم أن يهوي إلى الركوع قبل ركوع الإمام حرام، وأن يسبقه أيضا فيرفع قبل أن يركع الإمام تبطل الصلاة، وأما المقارنة للإمام فمكروهة كما هي عند الشافعية، وتفوت ثواب الجماعة في ذلك الركن الذي قارن فيه الإمام. إذن فالمقارنة مع تكبيرة الإمام بأن يبدأ التكبير قبل أن يكمل الإمام تكبيرة جائزة عند الحنفية والحنابلة، ولكنها عند المالكية والشافعية مبطلة للصلاة مقارنة الإمام في تكبيرة الإحرام. فعند المالكية والشافعية لا يبدأ المأموم في التكبيرة حتى يكمل الإمام تكبيرة ده، عند الحنفية إذا ابتدأ الإمام في التكبير تبعه المأموم بحيث يقارنه في آخر تكبيرة الإمام يكون أول تكبيرة المأموم. وكذلك عند الحنابلة يجوز من رفع رأسه قبل الإمام أساء عند الجمهور، وعندكم الحديث فيه والتهديد بأن يتحول رأسه رأس حمار أو كلب والعياذ بالله تعالى. حينئذ إذا ترك الإمام سجدة التلاوة فإذا سجدها الماموم بطلت صلاته، أو سجد الإمام سجدة التلاوة ولم يسجد الماموم بطلت صلاته كما يقول الشافعية في ذلك. وقالوا أيضا إن قام من الركعة الثانية إلى الثالثة الماموم ولم يتشهد مع الإمام، نظروا إلى أنه ترك فرض متابعة الإمام إلى فرض وهو القيام فلا تبطل صلاته عندهم بذلك، وإنما تجب الموافقة في سجدة التلاوة وسجود الشهو والتشهد الأول. يقول الشافعية أما القنوت فلا يجب على المقتدي متابعة إمام فيه، فإن قنت الإمام ولم يقنت الماموم لم يضر، وإن لم يقنت الإمام في صلاة الصبح وقنت الماموم لم يضر، إلا أنه يكره أن يتأخر عن إدراكه السجود مع الإمام. رزقنا الله إقام الصلاة على وجه الأتم ومتابعة حبيبه الأعظم، وتولانا في كل ما خص وعم، وضاعف لنا هباته وإجزل لنا عطياته، ودفع عنا الآفات، وأصلح لنا والأمة الظواهر والخفيات، وفرق كروب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وختم لنا بأكم الحسن وراضوا عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
وهذا يقول إذا جاء الإمام في التشهد الأخير هل الأفضل يسلم مع الإمام أو يقيم جماعة؟ إن كانوا أكثر من واحد فالأفضل أن يقيموا جماعة جديدة، إلا إن كان بقي مع الإمام ركعة فأكثر فلا ينتظرون بل يصلون معه. فأما إن كان بقي أقل من ركعة قد ارتفع الإمام من الركوع الأخير في آخر ركعة، فإذا كانوا مجموعة فالأفضل أن ينتظروا حتى يسلم الإمام ويقيموا جماعة لأنفسهم، أما إن كان واحد فليدرك ولو قبل تسليم الإمام ليحصل فضل الجماعة، وأما إن كان أكثر من واحد فما دام مع الإمام أقل من ركعة فالأفضل أن ينتظروا حتى يسلم الإمام فيقيم جماعة جديدة من أولها. بالله توفيق. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.